الحمد لله الذي أكرمك بهذا الاجتماع وهذا الحضور في هذا الخير وفي هذا النور في ذكر الحق تعالى وذكر رسوله البر الشكور بدر البدور سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم. الحمد لله الذي جمعكنا في هذا البيت المبارك في هذه العشية على هذه الخيرات السنية وعلى هذه الخصال التي جاءنا الحث عليها من الله ومن رسوله خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، خصال العلم، خصال الذكر، خصال الدعاء، خصال المودة في الله والمحبة في الله، خصال الخدمة للشريعة والدين، خصال العمل بما جاء عن الله ورسوله، خصال التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، خصال التوجه إلى الله تبارك وتعالى، خصال عمارة العمر والوقت والفكر بما جاء عن الله ورسوله وبما ينور القلوب وبما ينور العقول أيضا، فإن العقول آلات تعطيناها من الله تبارك وتعالى وأكرمنا بها، تحتاج إلى نور حتى نستفيد منها، كما أنه أعطانا البصر ونستفيد منه إذا وجد النور نعرف به الألوان والطريق والطالع والنازل وما إلى ذلك، كذلك العقول تحتاج إلى نور وإلا صارت كالأبصار بلا نور لا تفيد أصحابها شيء ولا يرون الأشياء حتى يشرق النور. فكذلك العقول نورها وحي الله، تنزيل الله، بيان الله، منهج الله، بلاغ النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والكتاب العزيز والوحي الشريف جاء على يده وجاء من بابه صلى الله عليه وسلم وصل إلينا من ذاته، فهو إذن أصل النور ومنبع النور وأساس النور، وقد جاءكم من الله نور، فكان هو النور الأسنى صلى الله عليه وصحبه وسلم، جاءنا من الله بالقرآن، وجاءنا من الله بالبيان، وجاءنا من الله بالمنهج، وجاءنا من الله بالشريعة الغراء. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين. فطريق الفوز والسعادة في الدارين الارتباط بهذا النبي إيمانا وتصديقا ومحبة وتعظيما واتباعا وانقيادا واقتداء ومتابعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تطيعوه تهتدوا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيتها المؤمنات، الحمد لله الذي جمعكم، أحضرنا القلوب، أحضرنا القلوب وتوجهني إلى علام الغيوب مقلب القلوب، عسى أن ينفح الواحدة منكم بنفحة في المجلس تخرج وهي على سر ارتباط يثبت بقدمها على سواء الصراط، وتعرف في حياتها معنى الورع والاحتياط حتى تحتاط لدينها أعظم مما تحتاط لبدنها ولدنياها، تحتاط لدينها المترتب عليه فوز الأبد وسعادة الأبد احتياطا تاما، فلا تتصرف إلا فيما أقره الدين ورضيه الدين ووافق شرع النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه النفحات تحصل في مثل ذا المجالس إذا حضرت الواحدة منكم والهوجها. فالحمد لله على حضورك وتوفيق الله تعالى لهذا الحضور والذكر له وللحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله على استمرار هذا الدرس. قد حضرنا من العام عندكم في مثل هذا اليوم في مثل هذا الشهر، ومرت سنة واقتطع بها جزء كبير من أعمارنا، ذهب علينا لا عود له، وإن بقي لنا شيء من العمر ففي أمثاله نعود، وكلها لنا شهود وأن الله لا يجعل شيئا من أعمالنا شاهدا علينا ويجعل العمر شاهدا لنا عند ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. استمرار المجلس مجلس العلم وبقوام قوام الاتصال بهذا النبي والعمل بشريعته إنما يكون على العلم ويترتب على العلم. ومن هنا قال لنا في حديثه الشريف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأي امرأة أراد الله بها خير فقهها في الدين، علق قلبها بفقه الدين، ويسر لها القيام بالتفقه، وسهل لها الأسباب، فحضرت المجلس وواظبت على الدرس وأخذت تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذه مرأة أراد الله بها خيرا، وليس التي أراد الله بها الخير من جمعت ذهب كثير ولا من ركز الدواليب في بيتها، إن من يريد الله بخير يفقهه في الدين، للتي جاءت تتشبه في ثيابها بالفاسقات وبالكاسيات العاريات، وأدخلت إلى بلدان الخير وإلى مثل وادي حضرموت أزياء يهوديات ونصرانيات بعيدات عن الله وعن رسوله، لبستها بنتها المسكينة، غشت بنتها الصغيرة الأمانة في عنقها وعنق أبيها وجدها وجدتها، فلا رعى الأمانة لا أمها ولا أبوها ولا جدها ولا جدتها، وقالوا خذي زي فاسدات النصرانيات وفاسدات اليهوديات وفاسدات الملحدات، خذي زيهن بنلبس فيها ونربيش عليه من الصغر، واشترينه ولبسوها إياه، ولا الجد تكلم ولا الجدة ولا الأب ولا الأم، فاشتركوا في الغش، غشوا البنت المسكينة هذه وضروها وشبهوها بالبعيدات عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، شبهوها بفرقة ذكرها رسول الله في حديثه وأنهن لا يدخلن الجنة، قالوا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة البخت المائلة. وإذا سألنا آل الكوافير وما إلى ذلك من هؤلاء وجدنا أسنمة البخت هي التي يستعملونها موضات للتمشيط، وفي التمشيط ويرفعون عدهم بوسائل متعددة، شعر لفوق ويصلحونه كما السنام حق الجمل، لنعرف صدق من يتكلم بالحق. والمامون من قبل الله عز وجل سيدنا الأجمل الأكمل محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فالجمال فيه وفي اتباعه، لا في الأزياء المستحدثة ولا في الموضات الواردة من عند الخبيثين والخبيثات، ليس الجمال فيها، والله العظيم ليس الجمال فيها، ولكن الجمال في محمد وهدي محمد ومنهج محمد، جمال الدنيا وجمال الآخرة. وقد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، فجمال الحس والمعنى في الحبيب الأسناء صلى الله عليه وسلم، صاحب أو أدنى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وما أحد بلغ هذه الرتبة غيره، فلما تميل قلوبنا إلى تقليد غيره، إلى متابعة غيره، إلى الاغترار بغيره، إلى تعظيم غيره. والله كل ما خالفه قبح لا جمال، كل ما خالف هديه قبح لا جمال، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومهما غشت بعض الأفكار والتصورات عند عقول بعض المسلمين والمسلمات بأن ذلك جمال، فهذا الاغترار لا يغير في الحقيقة شيء، قبيح قبيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فما يغير السوء إلى حسن، هو يرى حسن وليس بحسن، وسوف تنكشف له الحقيقة ويندم على ترك اتباع خير الخليقة، ويندم على عدم الاستمساك بالعروة الوثيقة. من يريد الله بخير أن يفقهه في الدين، يتفقهنا في الدين، من طوت علينا الحيلة، حيلة إبليس ولا جندي، يقولون لنا في الأمر القبيح عند الله زين، منين جاء له الزين؟ يضحكون علينا إذا لم نتفقه في الدين، فإذا تفقهنا في دين الله قلنا لا تضحكون علينا، غروا غيرنا، كما قال سيدنا علي في شؤون الدنيا ودواعيها. وهذا يتنبه إليه الأكياس من خواص الناس، ويقول صاحبه ولقد وأحلف بالله لقد رأيته في بعض مواقفه في الليل، قد أرخى الليل سدولا وغارت نجومه تململ السليم يعني اللذيذ، ويبكي بكاء الحزين قابضا على لحيته، يقول يا دنيا غري غيري، إلي تشوفتي أم إلي تعرضتي، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر، فتجر أين دموعه لتنحجر على وجهه ولحيته رضي الله عنه. قال لا غري غيري، ما قدرت تغره، ينبغي نقول لها ولمن معها من شياطين السجن غروا غيرنا، تجون إلى ديارنا، تجون إلى أبنائنا وبناتنا نغشهم بسببكم، غروا غيرنا. فمعنى هداية من الله، هداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مفتاح أن نهتدي بذلك أن نتفقه في الدين ونتعلم الخير. والحمد لله مرت عليك المسائل في مختلف أبواب الفقه في خلال هذا العام في كتاب متن أبي شجاع الغاية والتقريب الذي ألفها الإمام أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني من علماء السنة من الشافعية من أئمة الدين من أصفهان. هذا الإمام جاوز عمره 120 سنة ولم يخرج الحسين، وقواه ممتع، وهو ممن قيل في حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، فحفظت له أعضاء كلها وإن كبرت سنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونفع الله بهذا الكتاب الذي ألفه، متن لطيف لكن شمل أبواب الفقه من العبادات إلى المعاملات إلى الأقضية والأحكام وإلى الحدود والأنكحة وما إلى ذلك. فالأربع الفقه الأربعة حواها هذا الكتيب أبو شجاع. مرت عليك المسائل لتعلم أن شريعة الله ودين الله ملازمة لنا في شؤون حياتنا كلها، فنكون على بصيرة في بيعنا وشرائنا وكالتنا وأخذنا وعطائنا ولباسنا وكل ما نزاوله في حياتنا، فمعنا نور من الله تبارك وتعالى بهذه الشريعة المطهرة. الحمد لله على ذلك، رزقنا الله تعظيم شعائره والعمل بشريعته سبحانه وتعالى. والآن معكم ختم هذا الكتاب كما ذكرنا المدرس عندكم فالسيد محمد بن مصطفى، فالحمد لله على قراءة مثل هذا الكتاب، وإن شاء الله كتب كثيرة تقرأ في خلال أيامنا وأعمارنا، ونغتنم ما نغتنم منها، وكان الكثير مما يقرأه المجتهدون والمتفرغون للعلم في الشهر نقرأ في السنة ونقرأ في السنتين لا بأس، لكن لا ننقطع ونتصل، وهذا اليسير منا يبارك الله فيه إذا قبله يصير كثير ويلحقنا بأولئك ويرينا وجوههم في القيامة وفي الجنة إذا كانت المسابقات الكبيرة بواسطة الأعمال. ولا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين جل جلاله، فهم درجات عند الله وفي درجات الجنة، فليتنافس المتنافسون كما أخبر تعالى ولمثل ذلك فليعمل العاملون، لأنه عمل لما يبقى ولما يدوم بفضل الحي القيوم جل جلاله. فالحمد لله الذي وفقكم لإقامة هذه الدروس واستمرار فيها والحضور هذه الليلة، لعل العدد زاد والمدد إن شاء الله يزيد، ونتذاكر ما يصلحنا وما ننال به حقيقة الفلاح والفوز وما يصلح به الوادي والنادي وأمثال هذه الخيرات والعلم والعمل والأذكار والدعوات، هي أسباب لحصول الأمن، حصول الاستقرار، لدفع البلايا والمشاكل والآفات. وإذا عجبنا أو تأملنا في حظ وافر وكبير في مثل هذا الوادي من اللطف الرباني في أوقات تفلتات وفي أوقات ضياع مع الناس في أعرافهم وفي قوانينهم وفي أنظمتهم وفي هذه الأوقات بما فيها نجد لطف كبير. وأسباب مثل هذا وهو متصل بقلوب وأرواح صدقت مع الله مضت في الوادي والنادي، ولكن ما دام شيء متصل بها من قبل أهل الحياة فأثرها يظهر ويقوم. وإذا انقطع أهل الحياة عن الاتصال بهذه الخيوط تخلى الحق عنهم وتخلى أهل الحق عنهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في لا إله إلا الله: إنها لا تزال تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. فإذا فعلوا ذلك ثم قالوها قال الله: كذبتم، لستم بها بصادقين، ما أنتم صادقين فيها. ولكن ما دام عندنا في الوادي من يهتم بالعلم النافع مخلص لوجه الله تعالى لتعظيم أمر الله ولإقامة نظامه في الحياة كما يحب منا سبحانه وتعالى، ومن يعتني بالأذكار والأوراد في الصباح وفي المساء فرادة وجماعات، فهذا سبب موصل، فتعود ببركات المتقدمين في حفظ البلاد والعباد من الأنقاد والضر والفساد والمشاكل الكثيرة الكبيرة. وكل ما حصل من ذلك فهو أيضا مصحوب بكثير من اللطف إذا قارنا بواقع في حياتنا في كثير من الأماكن، سواء في يمننا أو خارج يمننا هنا وهناك، وكلها مذكرات وكلها تنبيهات لمن يتذكر ولمن يعتبر. وما دام الناس يرجعون إلى نفوسهم ويظنون أنهم يغيرون الأشياء، أو يرجعون إلى الكفار ويظنون أن بيدهم الأمور، فلا حل للقضايا ولا رفع للبلايا، لأن أمرها بيد واحد أحد اسمه الله الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما الطريق في دفع هذه البلايا حسن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وحسن العمل بشريعته واسترضائه سبحانه وتعالى بتطبيق أحكامه تنفيذ أمره امتثال أمره واجتناب نهيه واتباع سنة حبيبه والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يحب أصحابها: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، باتباع المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحمدنا الله على ما ربطنا وإياك من خيوط الخير هذه وحبال الهدى هذه التي جاءتنا فضلا من الله علينا، نعرف قدر النعمة وقدر المنعم ونشكر الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. نشكر الله ونحمده على ما أتانا من النعم، ونستفيد ونستزيد صدق إقبال وحسن نظر في الأمور بميزان الله بمنهج الله بشريعة الله سبحانه وتعالى. نعظم ما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ونتحرر عما يريده علينا هؤلاء وهؤلاء ممن لم يخلقنا ولم يرزقنا ولا بيدهم أمرنا دنيا ولا آخرة، ولكن الخالق سبحانه وتعالى الذي أوجدنا وأوجدهم والذي إليه مصيرنا ومصيرهم، هو الأحق أن يعظم ويعظم أمره وأن يطاع جل جلاله، ونقبل منه أمره ونهيه، ولا نقبل من أحد شيئا إلا في ضمن ما جاء في شريعته وأمره مما يوافق الشريعة الغراء التي جمعت المحاسن في الأخلاق وفي حسن المعاملة وفي حسن المقابلة للقريب والبعيد والموافق والمخالف، لكن بموازين وهدى واضح بين من الله لا يمكن للعقول البشرية أن توجد أحسن منه ولا خيرا منه ولا ما يقاربه في الحسن والجمال والكمال. أأنتم أعلم أم الله جل جلاله وتعالى في علاه. احمدنا الله على ما وفقكم من الخير ومد لكم من هذه الحبال الطيبة المنيرة، واسألنا أن يقومكن على أقوم سيرة، وتعبدنه على بصيرة، وتدعين إليه على بصيرة متناصحات في الله، لأن الدين النصيحة أن تحمل الواحدة هما في نصح قريباتها وأهل دارها وجاراتها ومن تجالسهن ومن تتحدث معهن، فإن خير الناس أنفعهم للناس، وإن نفع الناس متعدد، ولكن أشرف وأعلى ما كان نفع في الدين ما كان نفع في الصلة برب العالمين. ثم كم من فضائل في تفقد المحتاجين وفي العطف على المصابين وعلى ذوي الحاجات والزيارات والعيادات المشروعة في الشرع الكريم، كلها مباركات ولها آثار طيبات تعود على الإنسان في حياته وبعد مماته. وخير الناس أنفعهم للناس، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الله يجعلنا وإياكم من أنفع المسلمين للمسلمين، وأبرك المسلمين على المسلمين، وإلى ختم هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب أبي شجاع رحمه الله تعالى، المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في الدارين، الوديعة. قال: والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولت بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.
هذا الفصل اللي فيها أحكام البيوع اللي ختمه في الوديعة، وهي ما يسلم إلى الإنسان ليحفظه ويرده على صاحبه. هذه الوديعة تذكرنا بسيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان المامون على الاستيداع حتى من قبل الكفار، وهكذا واجب المؤمن أن يكون محل الأمانة، فكانوا يستودعون عنده وديعهم حتى بعد تكذيبهم له وبعد سبهم له كان أعز أموالهم لا يستأمنون عليها عند أحد في مكة كما يستأمنون على يد النبي محمد، فكان كفار قريش أغلى ودايعهم يدعونها عند نبينا. فلما كان ليلة هجرته استدعى سيدنا علي وأراه الودايع وأسمى أصحابها ليرد كل وديعة إلى أصحابها، فما نسيش أن الودايع في وقت محاولتهم قتله ولا خرج ولا تركها هكذا، ورتب ردها تماما كما أخذت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشان الوديعة لمن عرف من في حقه الأمانة والمحافظة عليها خدمة للمؤمنين، وما في خدمة للمسلمين فهي قربة إلى الله تعالى، فيكون سنة له قبول الوديعة التي استودعها إذا علم أنه يحفظها ويحافظ عليها ويؤديها كما استلمها وعلى الوفاء والتمام، فهذا يسن له. من علم من نفسه الضعف فلا يتعرض لحقوق الناس فيكون ذلك مكروه في حقه، فإذا غلب على ظن أنه يفوتها ويتلفها حرم عليه أخذها وحرم عليه قبولها، فتأتيها الأحكام، والأصل فيها هو الإباحة لمن علم من نفسه وثق من نفسه في الأمانة وأنه يتمكن من أدائها إلى أصحابها. وأما الذي يأخذ الوديعة ثم تكون عرضة حتى للعب صبيانه بها أو غيرهم فهذا لا يجوز له أن يأخذ حقوق الناس، فهي أمانة ومسؤولية كبيرة، وهكذا يكون شأن الودايع التي يستودعها الناس. وبعد ذلك تكون يد ويد أمانة هذا المودع الذي عنده الوديعة، فإذا قال إني قد أرجعت إليك الوديعة فيكون كلامه مقبول لأن يد عليه يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتقصير، إذا قصر في حفظها ووضعها في محلها اللائق فتعرضت لتلف أو لسرقة فبتقصير يضمن ويجب عليه يسلم، فإذا لم يكن هناك تقصير ولكن حدثت ما أمطار أو سيولة أو حريق أو غير ذلك وتلفت فلا شيء عليه لأن يده يد أمانة عليها هذا المودع. ولكن كان أرباب الخير مهما استودعوا شيء وحفظوه أدوه زادوا صاحبه منهم فوق ذلك وحافظوا عليه أشد ما يحافظون على مالهم وعلى ما يخصهم، وهكذا مكانهم الأخلاق تنتهي بأصحابها إلى فضائل كبيرة. رزقنا الله وإياكم صدق الإقبال والتوجه إليه في كل حال. بقي معكم في هذا الكتاب ربعين من أرباع الفقه، يعني إن شاء الله تواظبين عليه. ختم الكتاب الثاني.
إلى كل فتاة تؤمن بالله، الشيخ محمد بن سعيد الغوطي رحمه الله ونفعنا به وبطوف الدارين. فإذا كنت تؤمنين بالله فلا ريب أنك تؤمنين بشريعته باليوم الآخر الذي هو يوم الحساب والجزاء، وإن من مستلزمات هذا الإيمان أن تضع الكلام الذي سردت عليك في هذه الرسالة موضع الجد والاهتمام من تفكيرك، حتى إذا أيقنت أني لم أخدعك بباطل من القول ولم أضع بين يديك إلا الحقيقة الصافية التي يتمثل فيها حكم الله عز وجل، كان عليك أن تنهضي إلى تطبيق هذا الحكم بالسير في مراحله المتدرج. فإن رأيت أن حبال الدنيا وأهواها وتقاليد الصديقات والقريبات تشدك إلى الخلف وتصدك عن النهوض بأمر الله، فلا أقل من أن تفيض الحسرة في قلبك من ذلك، فيسوقك الألم إلى باب الله تعالى وأعتاب رحمته لتعرضي له ضعفك وتجأري إليه بالشكوى، أن يهبك من لدنه قوة وتوفيقا، وأن يمنحك العون لتتحرري عن سلطان نفسك وسلطان التقاليد والعادات وسلطان الأقارب والصديقات. أما إن لم ينهض بك الإيمان إلى هذا ولا إلى ذاك، ولم يتحرك القلب إلى وراء الذي وراء ضلوعك بأي تأثر واهتمام بكل هذا الذي حدثتك به، فلتكوني في شك من إيمانك بوجود الله تعالى، ولتعلمي أنك تسيرين إن استمر بك الحال إلى نهاية رهيبة ليس منها مخلص ولا مفر، ولتعلمي أن السكر هذه الدنيا مهما كان لذيذا فيوشك أن تفجأك منها ساعة صحو وانتباه، وأنها والله لا قريبة منك، ولتعلمي أن مدارها مهما كان طيبا فإن في نهايتها غصة ستأخذ منك بالحلق، وإنها والله لمقبلة إليك. ثم أعلمي أنه ما من شاب يبتلى منك اليوم بفتنة تغريه أو تشغل له باله كان بوسعك أن تجعليه في إماما منها إلا أعقبك منها غدا نقال من الله عظيم. فاذكري في آخر هذه الرسالة ما قد نبهتك إليه في أولها من أن المرأة في حياة الرجل أخطر ابتلاء دنيوي له على الإطلاق، فاجعلي من تقوى الله تعالى في سلوكك عونا للرجل على السعي في سبيل مرضات الله، ولا تجعلي في الإمعان من الإمعان في معصية الله عونا له على السير في طريق الشيطان، والله المستعان في الهداية والتوفيق.
يا مستعان وبيدك الهداية والتوفيق، صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وانفعنا وإياهم بكلام الناصحين وبكلام العلماء وبكلام الدالين على الخير والهدى. يقول مهما تعرضتي في المجتمع لأن تغري شابا، أما بكلمة نابية أو عبر جوال أو عبر الوسائل التي حدثت علينا في الإنترنت وغيرها، أو بزي قبيح أظهرت شيء من محاسنك في الطريق، فمغبة هذا الذي نظر نظرة الحرام وفكر في الحرام بسببك لك وبال من ورائه، لابد تذوقين مرارة كاسه في الحياة ثم في الآخر والعياذ بالله، إلا أن يتداركك الله تعالى بتوبة. هذا أمر، وربما كان سبب لأن ينال بعد ذلك من 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 عرض بناتك أو أولادك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويصير شيئا من القضاء المعجل أو من تعجيل العقوبة لك في الدنيا، فتكونين بذلك أداة بيد إبليس للإفساد. فإذا صلحتي كنت أقوى رد على إبليس وجنده، وكنت خير عون لمجتمع الإيمان بصلاحك في البيت وخارج البيت، تكوني أصلح ما يكون. فإذا كان المرأة أشد فتنة على الرجل فهي الفاسدة والمتبرجة، فترجم المرأة صالحة أحسن منا على الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة خير عون على رد شبهات الكفار والفجار والأشرار وإبليس وجنده، وهي سبب صلاح كثير من عباد الله تبارك وتعالى. فتذكري هذه الحقائق ولا يغرك بهرجة القول من ذا ومن ذاك، وأمامك موازين جاءت من الحق، ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فلا ليست العواقب لكلام فلان ولا فلتان، وأمامك العاقبة والعاقبة للمتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين، ورحم الله الشيخ وعلى درجاته وجميع علمائنا وصلحائنا ومشايخنا في دين الله وساداتنا البشار الأكرمين ووالدينا والد أهل البيت خاصة والد الحاضرات، الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال مع صلاح كل حال وارتقى المراتب العوال في خير ولطف عافية، لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.